لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم وامنا من لجأ إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. يا بدورا قد غالها الخسف لكن لم تزل في العلا بدورا تماما. حاولت نقصها العدا فأبى الرحمن إلا لنورها الإتماما. حر قلبي لسادة أزكياء في الطوامير خلدوا أعواما. أرهق الطفل والمراهق منهم بالملمات يقظة ومناما. أرضعوا طفلهم لبان المنايا وأعدوا له الحسام فطاما. قتلوهم وما رعوا لرسول الله إلا في آله وذماما. يا جبالا حلما تفوق الرواسي وسجال النعمى تعم الأنام. وليوثا غلبا إذا طاشت الأحلام لم تطش أحلاما. لم يمط حتف أنفه من إمام لم يمت حتف أنفه من إمام منكم عاش بينهم مستضاما ما كفاها قتل الوصي وشبل وأبنائهم إماما إماما والتعدي على الميامين حتى لم تغادر من تابعيهم هماما ورميت جعفرا رزايا أرتنا ورميت جعفرا رزايا أرتنا بأبيه تلك الرزايا الجسام بأبي من بني النبي إماما بأبي من بني النبي إماما جرعته بنو الطليل بأبي من أقامه الله للعدل وللحلم غاربا وسناما بأبي من عليه جبريل حزنا في السماوات مأتما قد أقام بأبي من بكى عليه المعادي بأبي من بكى عليه المعادي والموالي له بكاء الأيام نعم خرجت المدينة عن بكرة أبيها باكية نادبة على إمامنا جعفر بن محمد الصادق فلو تراهم وقد أحفوا بتلك الجنازة قاصدين إلى أرض البقيع هذا يلطم على رأسه وذاك يلطم على صدره أما النسوة فقد أحدقن بقبر الزهراء يعزونها يتصور أحد الشعراء وقد سمعنا تلك الأن تخرج من الزهراء منادية وولدا وجعفر النوح النوح يا زهر على منه تنوحين نوحج على المسموم لو نوحج على حسين حنة نادت والدمع بالخد بادي إن تسألوني يا خلق كلهم أولادي لكن مصاب حسين لطيفي فادي واعظم علي لون الناعي على حسين ابكي على اولادي قضاوا بالسيف والسيف وابكي على ابوهم قتيل الابن ملجا ولو تسالوني يا خلاق يا هول اعضاء اعظم علي لون عايا الناعي على حسين ابكي على اولادي ذبايح يوم ولنصب عليهم ما تمين في وسط القبور ونسي ضلع اللي بصير الباب مكسور واعظم علي لون عايا الناعي على حسين
لكن الامر لله وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. جاء في رواية عن الإمام الصادق مضمونا مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال. عادة ما يتناول الخطباء الجنب الأبرز في حياة الإمام الصادق عليه السلام ألا وهي جنبة العلم باعتباره قد أعطي من الفرصة بسبب انشغال الدولة الأموية والدولة العباسية أعطي فرصة أكثر من غيره من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لهذا في الأعم الأغلب يتناولون هذه الجنبة وهي جنبة بث العلم وإظهار علوم الإسلام المتمثلة في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكن هنا جنبة أحببت أن أسلط عليها الضوء وهي في الواقع من الدروس التي يقوم بها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بصورة عامة وقد قام بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ألا وهي الجنبة الاجتماعية سواء على مستوى الأقارب أو الأصحاب، والمستوى الآخر المهم هي جنبة العمل والسعي في طلب الرزق وطلب الحلال. وكيف أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يبين لنا الأهمية القصوى للعمل وآداب العمل، وكيف كان يحث أصحابه على هذه الجنبة. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كان من ضمن ما يقوم به رغم مكانته العلمية ورغم عظمته إلا أنه قد خصص وقتا خاصا به يقوم من خلاله بالكد على عياله. وأنه صلوات الله وسلامه عليه كان يعطي للعمل أهمية قصوى، ليس للكد على العيال فحسب، لأن تارة عندنا جنبتين بالنسبة للعمل، تارة للكد على العيال والنفس والكف عن سؤال الآخرين، وتارة لكون العمل مقدسا في نظر الشريعة، بغض النظر هل أن الإنسان محتاج إلى العمل من ناحية مادية أو لا. ولهذا نأخذ روايتين عن الإمام عليه السلام. الرواية الأولى اعتراض البعض، عبد الأعلى مولى آل سام شاف الإمام طالع إلى العمل وفي الطريق اعترض، قال له حالك عند الناس، يعني الوزن الاجتماعي، حالك عند الناس وقرابتك من رسول الله وأنت تجهد نفسك في هذا اليوم، وكان اليوم شديد الحرارة، فقال له الإمام عليه السلام مبينا الهدف: إنما خرجت لكي أستغني عن مثلك، حتى لا أحتاج إليك ولا إلى غيرك. هذا الهدف. الأمر الثاني، الرواية اللي تبين أن العمل مقدس بغض النظر، يعني حينما يقوم الإنسان بذاته بالعمل، ولهذا يقولون دخل عليه هذا الراوي الثاني وهو أبو عمرو الشيباني على ما أتخطر، يقول دخلت عليه في حائط له، يعني بستان، وعليه لباس شبه الكرابيس، يعني من شدة الحر ضاغط على الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو يدير الماء بيده سقي. فقلت له: سيدي أعطني أكفك، أطني عنك. فقال: لا، أنا بشتغل عنك، زين عبدي مثلا. الإمام يرفض، سواء قام الإمام بالعمل أو قام هذا الرجل بالعمل، النتيجة واحدة. ولكن انظر ماذا كان جواب الإمام عليه السلام: سيدي أعطني أكفك. فقال: دع، إني أحب، لاحظ هذه الفقرة، إني أحب أن يتأذى الرجل بحرارة الشمس في طلب المعيشة. هذه يحبها الإمام عليه السلام، فهو يبين قداسة العمل، ويبين أن المسألة في العمل ليست مسألة الكسب فحسب، إنما هو العمل بذاته مقدس. لذلك الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام رفض أن يقوم ذلك الشخص بما كان يقوم به من عمل. هذه جنبة. جنبة أخرى من خلالها نفهم أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام شلون كان يركز على موضوع العمل، والعمل الاجتماعي أيضا بيجي خلال الحديث. الفقرة اللي قرينا الحديث في مقدمتها، الإمام هنا يعمل ويقوم بالعمل بنفسه. في الجهة الأخرى الإمام عليه السلام قد جعل له عناصر من مواليه يعملون أيضا في التجارة، هذا قد لا يتصوره بعض مثلا، أو ربما يكون غريب عليه. الإمام عليه السلام خلى نماذج، هذا اللي هو واحد من مواليه يسمونه مصادف، سمع الإمام عليه السلام أن تجارا يريدون المضي إلى مصر للتجارة، إمام أعطاه عطاه 1000 دينار وقال له تجهز وياهم شوف شنو ياخذون شنو وياهم. هذا طبعا أخذ المواد التي أخذها التجار ورحل، وطلعت قافلة التجار إلى أن شارفت الدخول على مصر. بدخلون بعد مجموعة من التجار طالعين، وش أخبار السوق؟ للسؤال عادة. هذه الأشياء اللي عندنا يحتاجونها الناس لو لا؟ قالوا هي عينها حاجة الناس اللي يبونها. فاتفق التجار فيما بينهم، تقول الرواية، فتحالفوا ألا يبيعوا إلا بربح الدينار دينار. ما حد يبيع زي أقل من الدينار وفوق ربح. فدخلوا باعوا، ناس محتاجين البضاعة، رجع ووضع طبعا 2000 دينار بين يدي الإمام. قال له هذا الكيس، هذا رأس المال وهذا ربح 1000 دينار. قال له الإمام هذا ربح كثير، شلون صار؟ بعت اشتريت كذا كذا. فأخبره بالقصة، قال له اتفقنا، يعني بين قوسين الاحتكار. فقال له الإمام عجبا، تحلفون على قوم مسلمين ألا تبيعوهم إلا بربح الدينار دينار، ربح 100%، على تكتفون بعض النماذج قبل تحلفون ألا تبيعون إلا بربح الدينار دينار. ثم قال يا مصادف، مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال. ما بعلق واجد لأن على أساس أخذ أكثر قدر من الدروس اللي في هذا الباب. يكفي طبعا الإنسان أن يلتفت إلى هذه الجنبة، وشلون الإمام عليه السلام رفض هذا الاستغلال، لأن الاستغلال الخاصة في شنو؟ هذا بعد ربما مثلا ثياب كذا، الخاصة في المواد المهمة، المواد الغذائية مثلا، حاجة الناس. زين، هذه من الأمور التي ينبغي أنه الإنسان يراعيها قدر الإمكان، الأكل مثلا. ولهذا طبعا الإمام عليه السلام في هذا الباب مو مسألة يعني مثل ما يقولون نظرية أو ما شابه، تقول الرواية تدعم هذا المعنى، تبين إلينا شنو المفروض يصير. تقول الرواية الإمام عليه السلام أصاب المدينة قحط، قحط صار. إذا صار قحط شو يصير؟ اللي عنده فلوس شنو ياخذ؟ يشتري خزن. زين، فالتفت الإمام عليه السلام إلى مسؤول التموين عنده، معتب الظاهر اسمه، فقال له كم عندنا من الطعام؟ هذا يريد يظهر على اصطلاحنا أنه كف ومهتم. فكر الإمام خايف ويسأله علشان قال له عندنا ما يكفينا أشهر، يعني بين قوسين يقول للإمام لا تخاف، كم عندنا من الطعام؟ قال عندنا ما يكفينا أشهر. وإذا الإمام فاجئه، أخرجه وبعه. طلع بيعه، سيدي ليس في المدينة من طعام، مدينة ترى صايدنها قحاط، كأن الإمام ما يدري، سيدي ليس في المدينة من طعام. قال له بعه. ثم أوصى بوصية، وهي التي ينبغي أن تكون في وسطي لو أصاب الناس قحط أو ما شابه، الحالة الإسلامية، الحالة الحقيقية التي ينبغي أن يكون عليها هذه. ثم قال له اشتر مع الناس، مو تبيعه ويوم ثاني تريد تشتري، اشتر مع الناس يوما بيوم، لأن الفقير ساعات يصير عنده فلوس لكن يبغى يشتري، لا ما مش التجار والكذا، كل من أخذ الموجود في السوق حتى لو صارت عنده فلوس ما يستفيد منه. اشتر مع الناس يوما بيوم، هذه التوصية الأولى. التوصية الثانية، اجعل قوت عيالي نصفا شعير ونصفا حنطة، لأن إذا قام الغني لملم الأشياء اللي موجودة والأشياء الكذا بقت المتردية والنطيحة للفقير. فالتوصية الثانية عند الإمام عليه السلام، اجعل قوت عيالي نصفا شعير ونصفا حنطة، فإن الله يعلم أني واجد أن يعني قادر أني واجد أن أطعمهم الحنطة على وجهها، ولكني أحب أن يراني الله وقد أحسنت تقدير المعيشة. بين قوسين هذه تقدير المعيشة، مصائب الكثير من الناس هذه، أن ما عنده تقدير للمعيشة، أن ما عنده تدبير عليه. ولكني، هذه القاعدة، اجعل نصف، اجعل قوت عيالي نصفا شعير ونصفا حنطة، اجعل نصف قوت عيالي نصفا شعيرا ونصفا حنطة، ثم قال فإني حتى يراني الله وقد أحسنت تقدير، فإني قادر على أن أطعمهم الحنطة على وجهها، ولكني أحب أن يراني الله وقد أحسنت تقدير المعيشة. إمام عليه السلام يشارك في حل مشكلة المدينة التي أصابها القحط بما عنده، على ما يجي تموين وعلى ما يجي كذا. الناس نظراتها دائما والعياذ بالله بالعكس، يلملم الموجود ويزيد شنو؟ ويزيد الأزمة، يزيد المشكلة. زين، إذن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في هذه الجنبة، أخذ هذا المقتطف الجنبة الاجتماعية، الإمام عليه السلام جعل مالا خاصا، رأس مال خاص لإصلاح ذات البين إذا صح التعبير، الجنبة البيع الشراء كذا، مال خاص جعله الإمام عليه السلام من أجل إصلاح ذات البين. الرواية عن المفضل ابن عمر يقول أحدهم، أنا الآن رايح على بال اسم الراوي، يقول وقف علينا المفضل ابن عمر ونحن نتشاجر، أنا وأختي في شجار، يعني مناقشة وشوية فيها حادة، ابن عمر واقف المفضل يسمع. وقف علينا المفضل ابن عمر ونحن نتشاجر أنا وأختي ساعة على ميراث، صاير عندهم سوء تفاهم على الميراث، فقال هلموا معي تعالوا وياي. راح إلى البيت، أخذ مقولة البنت ومقولة الرجل، شاف الفارق اللي مخلنهم في نزاع 40 دينار، حط المفضل من عنده 40 دينار، انحلت المشكلة. فلما استوثق كل منا من صاحبه قال لهم المفضل ابن عمر أما إنها ليست من مالي ولكنها من أموال جعفر بن محمد، أوصاني أن إذا تشاجر اثنان من أصحابنا أن ماذا؟ أن يفتديهما من ماله، يعني هذه فهذه أموال أبي عبد الله الإمام جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. النقطة الأخيرة والتي في الواقع تناولها الإمام عليه السلام في وسط في وقت مهم بالذات، وهو طريح الفراش بعدما دس إليه السم عن طريق المنصور. الإمام طريح الفراش أصابه ما أصابه لأن عجز المنصور بالحيل وبكل وسيلة أن يفتك بالإمام، أن يستميل الإمام، أن يبعد الإمام عن شيعته وعن نهجه، وأن الإمام عليه السلام هذا نهج الله، هذا درب الله سبحانه وتعالى، ولهذا بذل قصارى ما في وسعه من أجل أن يثني الإمام صلوات الله وسلامه عليه. استدعاه تارات ومرات كثيرة، أوقفه أمامه، والإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كان كالجبل ثابتا بأبي وأمي، حتى إذا استعياه الأمر قرر أن يتخلص من الإمام عليه السلام بالطريقة الرخيصة، ألا وهي طريقة السم. ولهذا دس إلى الإمام ذلك السم القتال، وبقي الإمام عليه السلام طريح الفراش، لكن تعال، لم يشغله السم عن أداء الوظيفة. السم قد أخذ منه كل ما أخذ. الإمام ما كان مريضا مرضا اعتياديا، إنما كان مريضا بالسم، والسم قد أخذ منه كل ما أخذ. لكن مع هذا تقول الرواية، وهي محط الشاهد، تقول الرواية أن الإمام عليه السلام التفت إلى سالمة مولاة له وقال لها: يا سالمة، أعطوا الحسن بن علي بن الحسين 70 دينارا، وأعطوا فلانا كذا، وأعطوا فلانا كذا. فقالت: سيدي، أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك؟ هذا يوم من الأيام الذكرى، هذا يوم من الأيام حامل لك سكين يريد يذبحك، وانت توصني اعطيه اموال؟ فقال: يا سالم، اتريدين الا اكون من الذين قال الله عز وجل فيهم: والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب؟ يا سالم، إن الله خلق الجنة مضمونا أتحدث، إن الله خلق الجنة وطيبها وطيب ريحها، وإن ريحها ليوجد أو قال ليشم من مسيرة 2000 عام ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم. ثم قال: اجمعوا كل من كان بيني وبينه صلة قرابة، خل أحبائي يحضرون عندي، خل جماعتي يصيرون عندي، أريد أوصيهم وصية، وهذه الوصية ترى زبدة الأمر، آخر حياة الإمام يوصي أصحابه، يوصي أهل بيته، جماعة أهله، والوصية لنا بالطبع، لما أن اجتمعوا عنده أدار عينه فيهم وقال لهم مضمونا: اعلموا أن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة.
فكأني بالإمام وقد أدار عينه في أولاده وأهل بيته ودعهم واحدا بعد الآخر. التفت إلى ولدي الكاظم كأني به قد أوصاه قائلا له: بني إذا أنا مت فغسلني وكفني وحنطني، غسلني وكفني وحنطني واحمل جنازتي إلى البقيع وادفني إلى جنب والدي وجدي وعمي الحسن. أحسن الله لكم العزاء وعند احتضار الموت عرق جبين الإمام وسكن أنينه ومد يديه وأسبل رجله وتشهد الشهادتين، قرأ ما تيسر من القرآن وتشهد الشهادتين، وأطبق فمه وفاضت روحه. أنا مناد وإماما، أنا مناد وسيدا، عندها ضج الحاضرون، أقبل الناس من كل حدب وصوب وهم ينادون وجعفر. انتشر الخبر في المدينة، لم يبقى موالي ولا معادي إلا وأحدق بذلك البيت، فلا ترى إلا لاطما على صدره وضاربا على رأسه. فرغ الإمام الكاظم من بكائه، قام وضع أباه على المغتسل، غسله وكفنه وحنطه كما أمره، ثم وضعه على سريره ورفعت الجنازة على أعواد المنايا، والمنادي ينادي وإماما. لكن شال الجنازة للبقيع عشبال وسبا، شال الجنازة للبقيع عشبال وسبا، وحاطت النسوة بحفرة مكسرت لضلة، وسمعا وحنين أم البتول باطن القاع تنادي: يا خلق الله انشعب قلبي بسعيرة. وصلوا إلى أرض البقيع، إلى جنب قبر الإمام الباقر والسجاد والحسن، أهال التراب، ثم رفعت تلك الجنازة وأنزله الإمام الكاظم مع أحبائه، أنزله إلى قبره. لم ينزله وحده، إنما كان معه أقرباؤه وعشيرته وشيعته، بل وحتى بعض الأعداء. أما إماله وكان الجسد سليما معافى، لم يسكن به ضرب بسيف ولا طعن برمح، ولم يكن موضع ولم يكن مردد بحوافر خيل، ولم يكن معزول رأسه عن جسده. أما الإمام، يا سعد الله، الإمام الباقر، الإمام السجاد، أما جده فقد أنزل جده وهو بتلك الحال. أنا مناد وحسين، وهو وحده بأبي وأمي. لكن يا سعد الله، قلب أبو الباكر السجى من عاد لحد والده ويدفن الأجساد 70 جثة اللي دفنها كهول وولاد بقبور ناس وناس حطهم في الحفيرة. على أي حال يا شاعر شلون وضع الحسين؟ قال شيخ العشيرة بارية كفن ماكو شيخ العشيرة بارية جثة بلارة. أكرر عليك حتى تتصور شيخ العشيرة بارية جثة بلارس حطا على صدر الطفيل مخمود. الرواية تقول الإمام قال له بني علي والسدر ضيعي على صدري أنا مناد وحسين، يعني الرضيع جثة بلا رأس والحسين جثة بلا رأس. أنا مناد وإماما شيخ العشيرة بارية جثة بلا رأس حطا على صدر الطفيل مخمود ويم الشريعة لحد جنازة العبا والأكبار وأخوان الولد الشاب المقطع والأكبار وأخوان بكتور بكتر شيخ العشيرة. بعد هذا المقطع الأخير أخال الإمام الكاظم نزل أنزل والده قبله في وجنته أو جبهته، لكن إمامك زين العابدين لما أن قبل وين؟ العادة الإنسان إذا يريد ينزل ميتة يقبله في وجنته في جبهته، إمامك يقولون قبله في نحره لأنه جثة بلا رأس. ونادى أبا حسين لقضي أبويا بالبجاء ليلي ونهار. هذا البيت كلنا نحفظه وياي. لقضي أبويا بالبجاء ليلي مثلك ما شفنا مكفني عينا في بوار من عقب ما يبقى 3 أيام عاري ما غسلوا ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء صل على محمد وآل محمد واكشف السوء عنا وعن عبادك المؤمنين. اللهم اشف مرضانا وأمراضنا ومرضى المؤمنين والمؤمنات
لا سيما من خصصناهم بالدعاء، وعلى الخصوص من أوصوني الدعاء لها. اللهم اشفهم واشفنا جميعا بشفائك، وداونا وداوهم بدوائك، وعافنا وعافهم من بلائك. اللهم فرج عن جميع المسجونين المؤمنين والمؤمنات، وارجعهم سالمين إلى سالمين، غانمين إلى غانمين. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم ومن أرادنا بسوء فأرد، ومن كادنا فكد. اللهم سهل أمورنا بأحسن التسهيل، وجنبنا كل عسير، إنك على كل شيء قدير. آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، من عيد الظلم أن تصل إلينا بسوء. المؤسسون والحاضرون والمستمعون والمستمعات، احفظهم في أنفسهم من يلوذ بهم من تحوطه عنايتهم، وإلى أرواح موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما الشهداء السعداء والعلماء الكرام. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.